هذا هو الشريط التاسع من تفسير سورة صاد.
والأرض وما بينهما، رب هذه بدل من الله، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو رب. والسماوات والأرض سبق الكلام عليهما كثيرا، وقوله ما بينهما أي من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها. وقولها العزيز، قال المؤلف الغالب على أمره، وهذا أحد معاني العزيز، لأن العزيز له ثلاث معاني: العزيز بمعنى ذو القدر والشرف، العزيز بمعنى القهر والغلبة، العزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها الفؤوس. إذن العزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. الامتناع يعني يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى. وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة، ولنا أن نجعلها أيضا إيش؟ نسبة، أي أنه موصوف بالمغفرة دائما. فما أكثر من يغفر الله لهم، وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة، وهي أنه مع عزته وغلبته وقهره هو مع ذلك غفار، بخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين فإنه قد يكون عزة تغلب مغفرته، أو من يتصف بالمغفرة فيكون عنده ضعف وليس عنده عزة. فإذا اجتمعت العزة والمغفرة حصل من ذلك معنى مركب من اجتماعهما، وهو أكمل مما لو انفرد أحدهما. كذا يا حسن، ايش قلت؟ ايش القهر والعزة؟ خطأ. وين انت؟ طيب ليش ما تفهم؟ هذا آخر بحث قرأته الآن. شو لا؟
يعني بعض الناس يكون عنده عزة لكن يعني مغفرته يعني ما لا 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 تغلب على عزته، لكن الله عز وجل مغفرته
إيش؟ ما فهمت.
يعني بعض الناس يكون له عزة
وليس عنده مغفرة. طيب وبعضهم؟
بعضهم عنده عزة وعنده مغفرة لكن أقل من عزته.
لا نعم،
بعضهم عنده مغفرة
ورحمة
لكنه ضعيف وليس عنده عزة.
عنده مغفرة لا عزة، والرب عز وجل جامع بين هذا وهذا. طيب، ولا شك أن غلبة المغفرة على العزة فيها نقص، وغلبة العزة على المغفرة فيها نقص، فإذا اجتمع جميعا صار هذا أكمل، أي أن عزته وغلبته وقهره لا تخلو من مغفرة. طيب، يقول قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو أي النبأ الذي أنبأتكم به والذي جئت به منذرا، نبأ عظيم. النبأ بمعنى الخبر، لكنه لا يكون إلا في الأمر الهام. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ خبر لكنه في الأمور الهامة. ووصف الله هذا النبأ بأنه عظيم وهو القرآن، وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم ومجيد، لأنه يتصف بهذه الصفات، ومن أخذ به ناله من هذه الأوصاف بقدر ما أخذ به. أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي. قول أنتم عنه معرضون جملة استنافية، يراد بها شدة الشناعة على هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مع هذا النبي العظيم لم يقبلوا عليه بل أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولم يقيموا له وزنا. يقول: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، يعني هذا النبأ العظيم لا يمكن لي أن آتي به من عند نفسي لأنه ليس لي علم. بالملأ الأعلى يعني الملائكة، فهم ملأ لكنهم فوق، إذ أن الأصل في مساكنهم السماوات ولكن ينزلون إلى الأرض لأداء الوظائف التي كلفوا بها. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. الصحيح أنه أن معنى الآية أعم مما قال المؤلف، يعني ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصمون في شأن آدم وفي الدرجات العلى وغيرها مما يختصم فيه الملائكة ويرجعون فيه إلى الله. يقول: إن ما أفادنا المؤلف أن إن هنا نافية وهو أحد معانيها، وقوله يوحى إلي إلا أنما، إلا أنما هذه هي التي دلت على أن إن نافية، إلا أنما أنا أي أني نذير مبين. قولها أي أني تفسير لأنما أنا، لأن أصله أني لكن دخلت ماء الكافة، دخلت ماء الكافة على أن، ولما دخلت ماء الكافة على أن أبطلت عملها، أليس كذلك؟ ثم لما دخلت عليها لزم أن ينفصل الضمير المتصل. أين الضمير المتصل؟ أني هذا الأصل، دخلنا ما على أن فصلت الآن بين أن والضمير، والضمير المتصل إذا وجد ما يفصله عن ما اتصل به صار إيش؟ منفصلا، صار منفصلا لأنه متصل على اسمه، فإذا وجد ما يفصله عما اتصل به وجب انفصاله. فهنا تكون أنا هي الياء في قول المؤلف أني. طيب، إلا أنما أنا، لكن إذا جاءت إلا أنما أنا تكون أشد تأكيدا للحصر، أشد تأكيدا للحصر، لأن الحصر الآن استفدناه من قوله إن يوحى إلي إلا أنما، واستفدناه أيضا من قوله أنما أنا نذير مبين، فحصر حال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذير مبين، وهذا الحصر كما تعلمون حصر إضافي، أي إنما أنا في هذه المسألة خاصة وهو الوحي نذير مبين، وإلا فإنه بشر ينسى ويأكل ويشرب ويبشر، فالحصر إذن إضافي بحسب السياق. وقول مبين قال المؤلف بين الإنذار، والصواب مظهر، إنما أنا نذير مبين أي مظهر، وليست من أبانا اللازم بل هي من أبانا إيش؟ المتعدي، لأن كلمة أبان تكون لازمة كما تقول أبان الصبح أي ظهر، وتكون متعدية كما لو قلت هذا مبين لهذا أي مظهر له. فالصواب أن مبين هنا بمعنى مظهر. ثم قال المؤلف اذكر إذ قال، فأفادنا رحمه الله أن إذ قال متعلق بمحذوف تقديره اذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هو آدم. وقوله إني خالق بشرا، بشرا مفعول به لخالق لاستكمال شروط العمل، فإذا سويته أتممت ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا إلى آخر. قال المؤلف ونفخت فيه من روحي، قال أجريت. وكأنه رحمه الله أول معنى الآية أول النفخ بالإجراء، ولكن هذا خلاف ظاهر الآية، فظاهر الآية أن الله تعالى نفخ فيهم الروح، وهذا النفخ نثبته على ظاهره لكن بدون أن يكون مماثلا لنفخ المخلوقين. وتفسيره بالإجراء تفسير باللازم، لأنه إذا نفخ فيه الروح لازم أن تجري في البدن وتسري فيه. قال وقوله من روحي، قال المؤلف إضافة الروح إليه تشريف لآدم. نعم، يعني من روحي ليس المراد من جزء مني، ولكن المراد من روحي أي من الأرواح التي خلقتها، وأضافها الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما، كما أضاف البيت إليه في قوله وطهر بيتي، وكما أضاف المساجد إليه في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الناقة إليه في قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية. فالمضاف إذا كان مخلوقا، المضاف إلى الله إذا كان مخلوقا، فإن إضافته إليه تكون من باب التشريف والتعظيم إذا كان هذا خاصا، أما إذا كان عاما فهو من باب الشمول والعموم، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم قال نعم، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، قال والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. الروح جسم لطيف يحيا به الإنسان، ولو قال المؤلف يحيا به الكائن الحي لكان أعم، لأن الإنسان له روح والبهائم لها روح. وقول المؤلف جسم لطيف، أما كونه جسما فلأنه ثبت في القرآن الكريم أنها تقبض وتوفى، وثبت في السنة أنها تكفن، تلف في الثوب في الكفن إما من الجنة أو من النار، وهذا يدل على أنها جسم، لكنه جسم لطيف لا يرى بالعين، لا يرى بالعين، إذا حل في الجسد حي، وإذا فقد من الجسد صار الجسد جمادا. ونحن نشاهد الآن مما يصنعه الآدمي ما يكون مثل هذا، إذا كان عندك سالب وموجب في الكهرباء واتصل بعضهم ببعض اشتعل، اشتعل يشعل هذه اللمبة الكبيرة، نعم، وهو شيء ما يرى بالعين، وإذا فقد، إذا انفصل فقد هذا وهو من صنع البشر، فكيف بالأمور الخارقة التي لا يعلمها إلا الله؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا الذي فسر المؤلف الروح به هو أحسن ما قيل في تفسير الروح، يقول فقعوا له ساجدين. قعوا فعل أمر، ماضيها وقع، ومضارعها يقع، والوقوع يعني من خر على الأرض. ساجدين قال المؤلف سجود تحية بالانحناء، أما قوله سجود تحية فلا شك أن هذا هو المراد، يعني لا سجود عبادة، وأما قوله بالانحناء ففيه نظر، لأن السجود هو الوقوع على الأرض وهو ظاهر الآية، ولكن يقال إن هذا السجود كان جائزا، السجود للغير تحية كان جائزا، ولكنه نسخ بعد ذلك. ساجدين محلها من الإعراب، من أين؟ من أي؟ من الفاعل في قعو. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فيه تأكيدان وهما كل وأجمعون، إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة. قوله هو أبو الجن دليله قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، والدليل عليه من الجن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن فالجن ذرية الشيطان والإنس ذرية آدم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إلا إبليس كان بين الملائكة، ولم يقل المؤلف كان من الملائكة، لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إذن هو بينهم، ومن كان بين الناس فهو من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم منهم. فهذا الرجل الذي كان مع الملائكة أو فهذا الشيطان الذي كان من الملائكة كان مع الملائكة يتعبد بعبادتهم، يصح أن يوجه أن يشمله الخطاب الموجه إلى إيش؟ إلى الملائكة. ولهذا لامه الله على عدم السجود، فدل على أن الخطاب كان شاملا له. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين في علم الله. قوله في علم الله بناء على أن كان تدل على المضي، تدل على المضي، ولكنه قد مر علينا أن كان قد تكون مسلوبة الدلالة على الزمان، ويكون المراد بها الاتصاف بخبرها، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. كان فيما مضى أو المعنى اتصف بالرحمة. إذن نقول في هذه الآية وكان من الكافرين أي واتصف بالكفر، ولا حاجة أن نقول كان في علم الله، لأننا نقول إن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، فالمراد بها مجرد الاتصاف. قال يا إبليس، من الفاعل في قال؟ الله، لأنه قال فإذا سويت ونفخت فقعوا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، يعني أي شيء منعك، وهذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب، يعني كيف تمتنع لمن خلقته بيدي؟ فالله تعالى خلق آدم بيده، وهذا شرف له، وأمر بالسجود له تشريفا له، فما الذي منعك أن تسجد؟ قال المؤلف في تفسير قولي بيدي أي توليت خلقه، وهذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه. عفى الله عنك يا مؤلف، يقول توليت خلقه فرارا من إثبات اليد لله، ولا شك أن هذا تحريف. وأجاب عن قوله عن الإضافة لما خلقت بيدي بأن هذا تشريف لآدم، وإلا فكل مخلوق، فإن الله قد تولى خلقه. وبناء على كلام المؤلف لا يبقى لآدم فضل عن سائر المخلوقات، أليس كذلك؟ ما دمنا نفسر خلقت بيدي أي توليت خلقه، فإن الله تولى خلق بني آدم وخلق الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فلا يبقى لآدم فضل على أي أحد، بل لا يبقى لآدم فضل على الشيطان الذي أبى أن يسجد، لأن الشيطان من تولى خلقه؟ الله عز وجل. ولهذا نقول للمؤلف إنه أخطأ في هذا، وأن معنى الآية أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته أي بقول كن، أما آدم فبيده. وهذا هو وجه الميزة والخصيصة لآدم، أن الله خلقه بيده. أستكبرت الآن عن السجود استفهام التوبيخ، أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود، يعني أحصل منك الاستكبار الذي تفتعله ولست من أهله، أم كنت من العالين الذين منزلتهم فوق؟ لأن الذي يأبى إما أن يكون في مكان أرفع فيكون مستحق للإباء، أو يكون مستكبرا، يعني موضعه نازل لكن جعل نفسه في محل عال. فالله يقول له هل أنت مستكبر أو أنك عال في مرتبة أعلى من آدم، بل أعلى ممن أمرك؟ ما الجواب؟ ادعى الآن. نعم، قال المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم، من العالين. وأما قول المؤلف إن العالين هم المتكبرون فإنه يؤدي إلى أن لا يكون فرق بين بين المتقابلين، لأنه يقول استكبرت أم كنت من المتكبرين؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. ولذلك يعتبر تفسيره بالعالين بالمتكبرين خطأ. بل أم كنت من العالين أي الذين علت منزلتهم بحيث لا وجه إليهم الأمر بالسجود لمن هو دونهم. فإباء الشيطان عن السجود لآدم إما أن يكون لوصف يستحقه، وهذا يدل عليه أم كنت من العالين، أو لوصف لا يستحقه ولكنه استكبر ورأى نفسه كبيرا، وهذا في قوله استكبر. قال الشيطان جوابا على سؤال الله أنا خير منه من آدم. وهذه دعوة، وكل إنسان يضيف الشيء إلى نفسه فإنه أخذناه قاعدة في الفقه فإنه مدعى، والمدعي عليه البينة، أتى ببينة وهي قوله خلقتني من نار. ولهذا نقول الجملة هنا استئنافية لبيان وجه الخيرية، خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، الذي يخلق من النار خير من الذي يخلق من الطين، مع أن النار التي خلق منها الشيطان ما هي نار مضيئة، نعم، من مارج من نار، ليست النار المضيئة النار التي تكون في أعلى اللهبة، في أعلى اللهب، في أعلى اللهب بين الدخان وبين النار المضيئة، حمرة معتمة. طيب، هذا المخلوق من هذه النار يكون خيرا من المخلوق من الطين البارد النافع. سبحان الله، هذا قلب للحقائق. ولهذا نقول هذه دعوة مستندة إلى بينة زائفة باطلة. وين الدعوة؟ أنا خير منه، البينة خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذه ليست بينة، هذه حجة عليه وليست حجة الله. وقد ذكر أهل العلم في هذا المقام بيان أن ما خلق منه آدم خير مما خلق منه إبليس. نعم، قال الله تعالى فاخرج منها، أي من الجنة، وقيل من السماوات. وأيهما أقرب؟ الملائكة هم كلهم في الجنة في السماوات. فاخرج منها أي من السماوات هو أقرب اللفظ. فإنك رجيم، رجيم أي مرجوم، فهي فعيل بمعنى مفعول حسن، ومعنى مرجوم أي مطرود مبعد، كما يبعد الإنسان إذا رجم. وأنتم تعلمون أن الرجل إذا أردنا أن نبعده كثيرا صحنا به أولا، فإذا هرب أتبعناه إيش؟ الحجارة، أتبعناه الحجارة، فكان هذا أشد إبعادا. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، عليك حق، حاقة عليك لعنة الله أي طرده وإبعاده إلى يوم الدين، يوم الجزاء. وبعد يوم الدين تزول اللعنة؟ لا تزول، لكنها إذا امتدت إلى يوم الدين فمعناها أنه قانط من رحمة الله والعياذ بالله، ما يمكن أن يرحم. الذي تبقى معه اللعنة إلى يوم الدين لا يمكن أن تناله الرحمة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي الناس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم، طلب من الله أن ينظره إلى بعث الناس، فهل أجابه الله إلى طلبه؟ أجابه الله إلى يوم الوقت المعلوم. قال المؤلف وقت النفخة الأولى، أي قبل البعث، لأن الناس لا يبعثون إلا في النفخة الثانية، لكنهم يصعقون في النفخة الأولى. وهو أي الشيطان إنما يريد أن يبقى حتى لا يبقى من بني آدم أحد، لأنه صار في نفسه غل وحقد عظيم على آدم وذريته. كيف أمر أن يسجد له وكيف حكم بكفره لما أبى؟ صار في قلبه، أو صار في نفسه أحسن، لأن ما الذي هل له قلب لما القلب، صار في نفسه غل وحقد، فسأل الله أن يبقيه إلى يوم البعث، فأجابه الله أن يبقى إلى يوم الوقت المعلوم. وإجابة الله إياه لحكم عظيمة نذكرها إن شاء الله عند الكلام عن الفوائد. قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فبعزتك لا أغوينهم، يحتمل أن تكون الباء للقسم ويحتمل أن تكون للاستعانة. فإن قلنا إنها للقسم فقد أقسم بعزة الله، واختياره الإقسام بالعزة لأن العزة فيها الغلبة، فيها الغلبة، فأقسم بوصف الله يكون به الغلبة. وإن قلنا إنها للاستعانة فظاهر أن الاستعانة بعزة الله التي إذا أعان الله بها العبد غلب. لأغوينهم أجمعين، اللام في قوله أغوينهم تؤيد أن الباء هنا للقسم، لأن هذا هو جواب القسم. وأغوينهم أي أسلك بهم طريق الغي، وهو خلاف الرشد. إلا عبادك منهم أي من بني آدم المخلصين الذين أخلصتهم، وهذا كقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال الله تعالى: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال: فالحق، هذا مبتدأ لكنه متضمن معنى القسم، بدليل أنه أخبر عنه بجواب القسم، وهو قوله: لأملأن جهنم. وقد أعربه المؤلف، قال المؤلف: بنصبهما. كيف؟ قال: فالحق والحق أقول. طيب، ورفع الأول ونصب الثاني. قال: فالحق والحق أقول. نعم، فنصبه بالفعل بعده. ونصب الأول قيل بالفعل المذكور، وقيل على المصدر أي أحق الحق، وقيل على نزع حرف القسم، ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، وجواب القسم لأملأن. إعرابات متعددة. بنصبهما نقول: الثاني نصبه بالفعل بعده، وهو واضح. الحق أقول لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله، ولم نجد مفعولا له إلا الحق الذي سبق. طيب، يعني الحق الثانية منصوبة بأقول على كل حال، الخلاف في إيش؟ في الأولى. الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة. نصبها فيه أوجه: قيل بالفعل المذكور، أي فالحق أقول والحق أقول، فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة بإيش؟ بأقول. كما لو قلت: زيدا وعمرا ضربت، زيدا وعمرا ضربت، فزيدا وعمرا منصوبان بإيش؟ بضربت. إذن الحق والحق منصوبان كلاهما بأقول. طيب، وقد أعربه المؤلف، قال المؤلف: بنصبهما. كيف؟ قال: فالحق والحق أقول. طيب، ورفع الأول ونصب الثاني. قال: فالحق والحق أقول. نعم، فنصبه بالفعل بعده. ونصب الأول قيل بالفعل المذكور، وقيل على المصدر أي أحق الحق، وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، وجواب القسم لأملأن. إعرابات متعددة. بنصبهما نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو واضح، الحق أقول، لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله، ولم نجد مفعول الله إلا الحق الذي سبق. طيب، يعني الحق الثانية منصوبة بأقول على كل حال، الخلاف في إيش؟ في الأولى. الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة. نصبها فيه أوجه، قيل بالفعل المذكور أي فالحق أقول والحق أقول، فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة بإيش؟ بأقول، كما لو قلت زيدا وعمرا ضربت، زيدا وعمرا ضربت، فزيدا وعمرا منصوبان بإيش؟ بضربت. إذن الحق والحق منصوبان كلاهما بأقول. طيب، وقيل على المصدر قال فالحق أي فأحق الحق، وعلى هذا فيكون مصدرا عامله إيش؟ محذوف تقديره فأحق الحق. وقيل على نزع حرف القسم يعني فبالحق، فبالحق أقسم، لأنه إذا نزع الخافض نصب المخفوض، ولهذا تسمعون كثيرا يقول المنصوب ها بنزع الخافض. طيب، هذا ثلاثة أوجه. ورفعه، رفع إيش؟ الحق الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، فالحق مني، وهذا ضعيف. وقيل فالحق قسمي، وهذا أقل ضعف من الأول، والذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى هذا، هو أن نقول الحق مبتدأ ضمن معنى القسم، وأجيب بقوله لأملأن جهنم، وصار في جواب القسم كفاية عن خبر إيش؟ عن خبر المبتدأ. يعني فنقول في إعرابه الحق مبتدأ وضمن معنى القسم، وأجيب بقوله لأملأن، واستغني بجواب القسم عن خبر المبتدأ، كما يستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيما إذا اجتمع شرط وقسم. قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أي الناس أجمعين. لأملأن جهنم منك يعني وحده أو المراد الجنس؟ الجنس، ولهذا قال المؤلف بذريتك وممن تبعك منهم أي الناس الذين أقسمت أن تغويهم أجمعين. ولهذا كانت النار دارا لصنفين من المخلوقات فقط، وهما الجن والإنس، فالملائكة ليسوا من أهلها، والوحوش والحشرات وغيره ليسوا من أهلها، لا يدخل النار إلا صنفان من المخلوقات وهم الناس والجن. طيب، يقول قل ما أسألكم عليه من أجر. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ما أسألكم عليه أي على ما جئت به وعلى تبليغه من أجر، من هذه زائدة، وأجر محلها النصب على أنها مفعول به، مفعول ثاني لقوله أسألكم. واعلم أن سأل إن تعدت بعن فهي بمعنى الاستفهام، وإن تعدت بنفسها إلى مفعولين فهي بمعنى طلب العطاء. فإذا قلت سألته عن كذا يعني الاستفهام، وإذا قلت سألته كذا فهو طلب العطاء. طيب هنا نقول يا طلب العطاء ولا استفهام؟ ها؟ طلب العطاء، وعلى هذا فأجر محلها النصب. وقوله جوعل تفصيل لأجر، يعني لست أطلب منكم أن تعطوني دراهم أو تعطوني أرزاقا أو تزوجوني بناتكم أو تسكنوني قصوركم على تبليغ الرسالة، ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما يسأل الأجر ممن؟ من الله. قال وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، يعني وما أنا من المتقولين، ولكن عدل عن المتقولين إلى المتكلفين، لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بمثله البشر، حتى لو تكلف الإنسان وبذل الجهد فإنه لا يمكن أن يأتي بمثله. ولما كان هذا القرآن لا يأتي بمثل البشر صار من أتى به متكلفا لو كان جاء به من عنده، فهو يقول أنا لا أتقول القرآن لا عن يسر ولا عن كلفة. إن هو أي ما القرآن، إن فسرها بما، وقد ذكرنا علامة لإن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا، إن هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للإنس والجن العقلاء دون الملائكة. نعم هو ذكر للعالمين الإنس والجن، وقوله دون الملائكة إن أراد بإخراج الملائكة أنهم لا يكلفون بالعمل به فقد يكون مسلما، وإن أراد أنهم لا يتذكرون به ويتقربون به فهذا غير مسلم، لأن الله تعالى قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، والمراد به بهم الملائكة. طيب وقوله ذكر للعالمين تقدم معنى الذكر في أول السورة، وتقدم قريبا هذا ذكر وهذا الثالث، والمعنى أنه ذكر بنفسه مش بعد شرفه، وذكر بالوعظ به. يقول إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن يا كفار مكة نبأه خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة. قوله ولا تعلمن جعل الضمير في تعلمن عائدا إلى كفار مكة بناء على أن الخطاب المذكور في هذه السورة لأهل مكة لأنها مكية، ولكن قد ذكرنا أن العبرة بالعموم لا بخصوص المكان أو السبب، والخطاب لجميع الناس لتعلمن نبأه بعد حين، فإن هذا النبأ الذي أنبأ الله به بواسطة هذا القرآن الكريم سيعلمه الناس كلهم، وذلك ما أخبر به عما يكون يوم القيامة، فإن هذا القرآن أخبر عما يكون يوم القيامة وهذا سيعلمه الناس كلهم بعد حين. فيه أشياء أخبر عنها القرآن مضت وانقضت، فهذا علمها بعد حين من سبق هذه الحوادث وأدركها، وفيه حوادث ستأتي يعلمها بعد حين من يدركها، وأما الذي يدركه جميع الناس فهو ما يكون يوم القيامة. قال بعد حين يوم القيامة، وعلم بمعنى عرف. لماذا قال علم بمعنى عرف؟ نعم لأنه تعدى إلى واحد، تعدى إلى واحد، ولتعلمن نبأه، وعلم إذا تعدت إلى واحد فهي بمعنى عرف، كما تقول علمت المسألة يعني عرفتها، يعني عرفتها. قال واللام قبلها لام القسم، لام قسم مقدر أي والله لتعلمن نبأه، والله أعلم. الفوائد إن شاء الله نتيبها غدا. نعم نعم جسم لطيف. نعم لا من مخلوقات الله نعم للتشريف لأن هذه أمرها عجيب جدا، فأضافها الله تعالى للتشريف. كما قلنا إذا أضيف الشيء الله لخصوصه فهو للتشريف، وإن كان للعموم فهو لبيان شمول قدرة الله. وجاء أتينا لكم بمثال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم نعم منين جئت به؟ إيه خلوا يثبت عن الرسول ونشوف وجهه. نعم 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 ما يراه إلا الميت فقط. أين اللي عندهم ما يرون لا يبصر. نعم
الفرق بين المستكبر والمكبر.
المتكبر والمستكبر.
مستكبر ومتكبر.
مستكبر ومتكبر. نعم المتكبر والمستكبر.
مستكبر ومتكبر.
مستكبر ومتكبر. نعم من ايش؟ ما جاء في الفوائد هذا. نعم إيه هذه الحكمة لا سرافة بإبليس، هذا بالحقيقة من شقاء إبليس، لأنه كلما بقي ازداد الشر عليه، لأن عليه إثم من أضله. هنا مع أن هذه تأتي بالفوائد لكن هذا جواب حصل الحمد لله. إنما يجب أن لا نستبعد. يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول إلى الحد حتى يقول الرسول وفي قراءة حتى يقول يعني إلى حد أن الرسول وهو أشد الناس يقينا يقول متى نصر الله، يعني يستعجلون النصر ما يصبر، ألا إن نصر الله قريب. ولهذا ينبغي لنا أن نؤمن بأنه كلما اشتدت الأزمة والكرب فهو أقرب إلى الفرج، كلما اشتد الكرب فهو أقرب إلى الفرج. لكن الله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن إيش ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على أنه في لحظة ينتصر منهم ويهلكهم جميعا، لكن ليبلو بعضكم ببعض. والناس مذنبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فللذنوب التي أصابت التي تجرأ الناس عنها من أزمنة متطاولة حصلت هذه العقوبة. يعني مثلا لو نظرنا إلى بعض البلاد الآن التي لها سنوات عديدة والدماء يجري في أسواقها لأنها كانت من أزمنة طويلة متمادية في معصية الله، حتى أنه بلغنا أن الإنسان منهم إذا انتهى من الخبزة ضرب بها على الأرض وداسها في قدمه والعياذ بالله، وأنهم يدوسون البرتقال والتفاح وغيرها بأرجلهم ويلعبون بها كما يلعبوا بالكرة. وانظر وش اللي حصل الآن، وسيفعل الله عز وجل بكل أحد يستكبر عن عبادته ويكفر نعمته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد، لا يبالي بأحد، ليس بينه وبين أحد المحاباة أو قرابة أو نسب حتى يقول هذا أولى وحابيه وهذا أرحمه. وإذا جاءت العقوبة عمت الصالح والطالح، مثل ما مر علينا أمس في درس العصر في الجيش الذي يغزو الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم جميعا. وسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله فيه أسواقهم وفيه كذا وفيه كذا من أناس ما قصدوا هذا الشيء، فقال يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم. فالحاصل إن هذا اللي يحصل من استبعاد الإجابة غلط، غلط من الإنسان، بل يلح ويكرر والله عز وجل قريب مجيب. نعم
بعض الملائكة يعني كانوا عالين يعني ما وصلهم هذا الخبر يعني الأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم.
لا لا، من العالين مرتبة مهم مكانا.
كان سمعت بعض المفسرين
يقول لا لا مهم صحيح.
شيخ حديث الشمس والقمر القرآن،
ها
حديث الشمس والقمر.
نعم
في النار يوم
القيامة عقيران. نعم صحيح، هذه مو عقوبة لها، إهانة لعابديها، إهانة العابدية. كل ما يعبد من دون الله فإنه يلقى في جهنم إهانة لعابديه، يقال هذا ربك اللي تعبد، انظره في النار. حتى هبل واللات ومنات كلها تكون في النار، مع أنها غير مكلفة لكن إهانة للعابدين. مثل ما لو غلبنا على الكفار وأتينا برئيسهم قلنا هذا رئيس وضربناه وبخناه وأهلناه، هذا إهانة لهم. نعم
خلقت بيديه فسرنا بيديه،
ها
نقول في قوله تعالى خلقت بيديه، هناك في ذكر داود عليه السلام يعني ذو يد صار ذات قوة
الأيد.
هنا أشياء صار أنه بيديه أنا حقيقية جدا
بعض يفسرون أنه بقوة كلاهما. هل الله ما له إلا قوتين؟ أسألك، ما له إلا قوتين الله؟ ها؟ أقول ما له إلا ثنتين؟ القوة تستفاد من قوله خلقت، لأنه لا يخلق إلا القادر، وأما بيدي فليس في خارج عن حد الخلق. نأخذ حديث قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان رسالته لقوله قل إنما أنا منذر، ومن فوائدها أنه ينبغي في الكلام مراعاة الحال، حيث أن المقام هنا مقام تهديد، فلهذا اقتصر على الإنذار فقط، مع أن الله تعالى قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ومن فوائدها توحيد الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه لقوله وما من إله إلا الله. ومن فوائدها أن الأسماء لا تغير المسميات، فإن هناك من يسمى إلها ولكنه حقا ليس بإله. ويتفرع على هذه الفائدة أننا لو سمينا الشيء المحرم بشيء حلال باسم حلال فإنه لا يتغير الحكم فيه، ولهذا جاء في الحديث أنه يشرب الخمر أناس يسمونها بغير اسمها، وهذا يدل على أن الأسماء لا تغير المسميات والحقائق. ومن فوائد الآية إثبات الوحدانية لله في قوله الواحد، وفيها رد، ومن فوائدها الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى ثالث ثلاثة. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن دينهم كذب، وأعني دينهم الذي يدينون به الآن، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بآلهة متعددة، ولهذا يقول الله له يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القهر التام لله عز وجل بقوله القهار، وهذا يستلزم للمؤمن به أن يخاف من الله عز وجل من قهره، ويستلزم أيضا تقوية المؤمن الواثق بالله في قهر أعدائه، لأنك إذا وثقت بأن الله هو القهار وأن الله معك لكونك أتيت بالأوصاف التي تستوجب معية الله لك، فإن هذا يقويك على عدوك، وتعلم أن هذا العدو لا بد أن يكون إيش مقهورا بقهر الله عز وجل. ثم قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فيها إثبات عموم فيها إثبات عموم ربوبية الله عز وجل لقوله إيش رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن السماوات والأرض وما بينهما هي كل الكون الذي نعلم به، ولعل العرش والكرسي داخل في السماوات من حيث العلو. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز الغفار، وإثبات ما تضمناه من الصفة مجتمعين و إيش ومنفردين. طيب، وهما العزة والمغفرة، وكون العزة والمغفرة مجتمعين أقوى وأشد وأعظم في كمال العزة والمغفرة. ومن فوائد نعم ثم قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. من فوائد هذه الآية عظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي، وأنه نبأ عظيم، وهذا كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ومن فوائدها أنه متى عظم هذا النبأ عظم من يأخذ بهذا النبأ، لأنه أساس ومنهاج وطريق، فإذا عظم عظم الآخذ به، ولهذا كانت الأمة الإسلامية عظيمة مرموقة مهيبة حين كانت آخذة به. ومن فوائد هذه الآية القدح في من أعرض عن هذا النبأ العظيم لقوله أنتم عنه معرضون، يعني فكيف يليق بكم أن تعرضوا عنه مع أنه نبأ عظيم. ثم قال الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. في هذه الآية إثبات في هذه الآية نفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب، سواء كان مستقبلا أم حاضرا، لكنه غائب عنه، لأن قوله ما كان لي من علم بملأ الأعلى هو نفي علم بملأ موجود لكنه غائب عنه، فإذا كان لا يعلم الغائب عنه مع وجوده فالغائب عنه المنتظر من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملأ الأعلى وهم الملائكة، ومن فوائدها بيان علو مرتبة الملائكة كما أن مكانهم كذلك عال لأنهم في السماوات، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعلو المرتبة فيهم اختلف العلماء هل هي أعلى من البشر الصالحين أم صالح البشر أعلى من الملائكة وأفضل، فمنهم من قال إن الملائكة أفضل، ومنهم من قال إن صالح البشر أفضل، والنزاع هنا قليل الفائدة، لأننا نعلم أن الملائكة لهم خصائص لا يلحقهم فيها البشر، وللبشر خصائص لا يلحقهم فيها الملائكة، فالتفضيل على الإطلاق لا يصح، لأن هؤلاء لهم ميزة وهؤلاء لهم ميزة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، باعتبار كمال البداية، لأنهم خلقوا من نور، والنور أكمل وأفضل من الطين والتراب. وأن البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، لأن البشر يكونون في رحمة الله، والملائكة أنفسهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، سلام عليكم بما صبرتم. ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال إن التفضيل ليس باعتبار البداية والنهاية، بل باعتبار بعض الخصائص التي تكون لهذا لهؤلاء دون هؤلاء. ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة ذو عقول لقوله إذ يختصمون، ومن فوائدها إثبات المناظرة والمخاصمة بين الملائكة كما هي أيضا تكون بين الرسل وأقوامهم وبين أتباع الرسل بعضهم مع بعض. ثم قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. في هذه الآية إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله إذ يوحى إلي، والوحي يكون للرسول إذا كان أوحي إليه أن ينذر الناس ويبشر الناس، ولكن الوحي أحيانا يكون بالإلهام كما في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا وحي إلهام. وكما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أيضا وحي إلهام وليس وحي نبوة وإرسال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير، ومن فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به، لأن معنى مبين لا هذا كلام المؤلف، لكن نحن ذكرنا معنى آخر. نعم مظهر، مظهر للحق والوحي الذي جاء به. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شيء مجهول أبدا، بل كل ما جاء به فهو بين، لكن الجهل أمر نسبي، قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين. ثم قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله إذ قال ربك للملائكة إني خالق، وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة، وإثبات أنه بحرف